بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى الفروع التي ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان في مبارج هذه الفروع لا يمكن الالتزام بالترتب، فان الترتب انما يكون فيما اذا كان ارتفاع احد موضوع احد الحكمين بامتثال التكليف الاخر، واما اذا كان نفس احد التكليفين رافعا لموضوع الاخر فلا مجال للالتزام بالترتب، اذ لا يفرق الحال حينئذ بين الاتيان والامتثال على كل تقديرين. لا موضوع للخطاب الثاني، فان الخطاب الاول رافع لموضوع الثاني لا محاله. ذكرنا ان من هذه الفروع ذكر مسألة الحج، فلو فرزنا أن المكلف عنده مال لا يفي بأداء الدين الواجب وبمصارف الحج معا، ولكنه يفي بمصارف الحج وحده، ففي مثل ذلك لو فرزنا أن المكلف عسى ولم يؤدي دينه فهو غير مستطيع، ولو حج لا يكون هذا الحج حجة الإسلام، إذ لا موضوع له وهو الاستطاعة، بل هو مكلف بأداء الدين، فإن أدى دينه فهو، وإلا فقد أتى من جهة الدين فقط، وأما من جهة وجوب الحج فلا تكليف له، فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وقد ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، فإنه مبني أولا على أن يكون المراد بالاستطاعة والقدرة، فمعنى قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من يكون قادرا على ذلك. على هذا يمكن أن يقال إن المراد بالقدرة أهم من القدرة الشرعية والعقلية، وهذا المكلف الذي هو مثلا بالدين الواجب أداؤه لا يقدر على الحج، إذ لا مال عنده يفي بأداء الدين وبالحج، فهو غير مستطيع وغير قادر على الإتيان بأعمال الحج مع فرض كونه مطالبا بالدين. ولكنه ليس كذلك، فإن الاستطاعة مفسرة في الروايات بمن كان عنده زاد وراحلة أو يكون عنده مال يفي بمصارف الحج، أي بالزاد والراحلة. هذا هو المراد بالاستطاعة، فمعنى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من كان عنده زاد وراحلة أو مال بمقدار ذلك يجب عليه الحج. إذن المورد من موارد التزاحم، فإن الدليل وجوب أداء الدين يلزمه بأداء الدين، ودليل وجوب الحج بمقتضى الإسلام يلزمه بالحج، ولا يمكنه امتثال التكليفين معا، فلا بد من رعاية الأهم والمهم، حيث إن أداء الدين أهم لأنه حق الناس، فيتعين ذلك فيكون الحكم الفعلي على طبقه فيجب عليه أداء الدين مطلقا، ولكن نرفع اليد عن وجوب الحج فيما إذا امتثل هذا التكليف فإنه يكون غير قادر على ذلك، وأما إذا لم يمتثل لا مانع من الحكم بوجوب الحج عليه كما هو الحال في بقية موارد الترتب، يعني إذا كان التزاحم بين الحكمين في مرحلة الانتصال وكان أحدهما أهم، اللازم أن يرفع اليد عن إطلاق دليل الوجوب في الآخر وهو المهم، وأما رفع اليد عن أصل الوجوب فلا موجب له بلا موجب. فلا فرق بين هذا المثال و بقية موارد الترتب. و ثانيا، لو سلمنا أن المراد بالاستطاعة هو القدرة ولم يرد فيه تفسير من المعصومين سلام الله عليهم، أيضا يمكن الالتزام بالترتب، وذلك لأن القدرة في المقام محفوظ، المكلف قادر على الحج كما هو قادر على أداء الدين، ودعوى أن وجوب أداء الدين طالب للقدرة كما كان يصرح بذلك كثيرا، وأن هذا التكليف يطلب القدرة عن المكلف، هذا لا نعقل له معنى سريعا. فإن القدرة التكوينية موجودة لا محالة، المكلف قادر على أن يحج، والقدرة الشرعية أيضا موجودة، إذ لا معنى للقدرة الشرعية إلا جواز الفعل. نعم، تحريم الفعل يوجب سلب القدرة، يعني يجعل المكلف عاجزا، فإن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، المكلف غير قادر على الإتيان به لأنه ممنوع من قبل المولى، فهو في حكم الممتنع. ولكن ذكرنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، الأمر بأداء الدين لا يوجب سلب القدرة عن ضده، وهو صرف هذا المال في الحج، لأنه لا يقتضي النهي عن ضده، فكيف يكون الحج غير مقدور ولا يتمكن المكلف الدين؟ نعم، إذا امتثل وجوب أداء الدين وأدى هذا المال إلى الدائن، حينئذ يكون عاجزا ولا يجب عليه الحج، وأما إذا لم يمتثل فهو قادر تكوينا وتشريعا، إذ ليس صرف هذا المال في الحج مما منع عنه الشارع ليكون ممنوعا شرعا فيكون كالممتنع عقلا. نعم، إن هنا أمرا ثالثا تعرضنا له في سابقا، وهو أن قدس الله نفسه، إنه قدس الله نفسه قد التزم بأن القدرة متى ما أخذت في موضوع التكليف لا يمكننا كشف الملاك بالنسبة إلى غير القادر، ففي المقام حيث إن المكلف ليست عنده قدرتان بل قدرة واحدة، وقد فرضنا أن المولى قد أمره بصرف هذه القدرة في أداء الدين، فهو بالنسبة إلى الآخر عاجزون. وإذا كانت القدرة مأخوذة في الموضوع لا يمكننا كشف الملاك بالنسبة إلى غير القادر، وما لم نستكشف الملاك لا يمكننا الالتزام بالترتب، الالتزام بالترتب وإثبات الأمر بالمهم متفرع على وجود الملاك في الواجب الآخر، في الواجب المهم. تقدم الكلام في هذا وقلنا إنه لا طريق لنا إلى كشف الملاك في أي مورد من الموارد، موارد التزاحم وغير موارد التزاحم، في جميع المورد الطريق إلى استكشاف الملاك منحصر بالأمر. لو كان هذا معتبرا فی الالتزام بالترتب لم یمکن الالتزام بالترتب فی مورد اصلا، بل انا نستکشف الملاکه من الامر بالمهم على تبدیر اسیان الامر بالاهم على التقریب المتقدم و هو ان التزاهم لا یقتضی الا رفع الید عن الاطلاق ولا یقتضی رفع الید عن اصل الخطاب، فاذا کان الامر کذلک کان مقتضی الجمع بین الدلیلین حیث ان کل منهما مشروط بالقدره ولا یمکن التکلیف ما دالتا فالامر بهما معا ولی لا یصدر من الشارع فالاطلاق فی دلیل الواجب المهم ساقط قطعا لان الاطلاق یستلزم التکلیف بما لا یطاق و اما اصل الامر مشروطا به اتیان الامر الاخر و به عدم الاتیان به متعلقه هذا لا مقتضی لرفع الید ان فاذا ثبت الامر نستکشف الملاک ایزن ففی المقام یعنی فی باب الحج لو فرضنا ان المراد بالاستطاعه القدره الحج فی نفسه مقدور امر ممکن المکلف ان یأتی به فی الخارج تکلینا ولا منع عنه شرعا علی الفرض لیس الحج بممنوع غایته ان ضده الاهم مأمور به و هذا الامر لا یقتضی النهی عن ضده لیکون الحج منهیا عن اذا امتثل المکلف الامر بعداء الدین فهو عاجز تکلینا عن الحج اذ لیس عنده مال یفی بمصارف الحج ولكنه اذا اتى القدرة التكوينيه والتشريعيه موجوده فاذا اتى بالحج فقد اتى بحجة الاسلام. هذا تمام كلامنا في مساله الحج. وذكر قدس الله نفسه ان من هذا القبيل اي ما اذا كان احد التكليفين بوجوده رافعا لموضوع التكليف الاخر لا بامتثاله و ان الترتب لا يجري فيه. ذكر قدس الله نفسه ان المكلف اذا ملك 20 شاتاً فالعشرون ليس فيه زكاة لانه لم يبلغ حد النصاب. لو فرضنا انه بعد شهر و زیاده ولو یوما او یومین ملك 20 شاتاً غیر الاولا و مزا علی الشیات الاولا مزا علیها سنه لا محاله به مزیه سنتین یجب فیه الخمس فیجب علیه اداء اربع شیات من العشرین فیبقا له ستت عشر جاتن و هذه ستت عشر اذا تضیفت الى العشرین الثانی یکون ستت و ثلاثین ایزن لا یبلغ حد النصاب لأن اول النصاب 40 ذاتاً اذن لا يجب عليه الزکا بعد مزی مقدار یتم به سنت العشرین الثانی لا يجب عليه الزکا فإنه لم يمز عليه سنت يملك 40 ذاتاً فالتکلیف بعداء الخمس یعنی 4 شیات بعد تمامیت السنه من اول ملکه للعشرین الاول یجب علیه اداء خمس العشرین له 4 و هذا التکلیف بنفسه یکون رافعا لموضوع وجود الزکاه و هو ان یکون مالکا لاربعین شاتن فهذا التکلیف بنفسه رافع. لو فرضنا انه اتى ولم يؤد الخمس الى ارباب الخمس ایزا لا تجمع علیه الزکا فانه قاسب لمال الغیر. بله ولا یملک النصابه حتی ما فرض قصبه فلا موضوع للزکا ایزا لو فرضنا انه ملک اثناء سنت التجاره ربح 20 شاتن او اکثر دون الاربعین ملک مقدارا من السیاه اثناء سنت تجارته اذا تمت سنت التجاره یجب الخمس فی هذا العشرین فلو فرضنا انه ملک بعد ذالک عشرینا غیر العشرین الاول ایزا لا یجب الزکا لأن العشرين الأول لم تبق على ملكه بل خرج منها مقدار الخمس وبذم الباقي إلى العشرين الثاني لا يتم النصاب فلا يجب فيه الزكاة. أما الحكم في المسألة فكما ذكره قدس الله نفسه في هذين الموردين لا تجب الزكاة على المكلف ولكن لا لما ذكره قدس الله نفسه من أن أحد الخطابين رافع لموضوع الخطاب الأول بنفسه لا بامتثاله. أما في المثال الأول يعني لو فرضنا أنه ملك 20 شاتا من الأرباح وبعد مضي شهر وكسر مثلا ملک 20 شاتن غیر الاولا هنا فی باب الخمس الربح من الاول يدخل فی ملک الرابع و فی ملک ارباب الخمس لا انه بعد تمام السنه الخطاب يكون رافعا للموضوع بل من الاول هو غیر مالکین الا بله ستت اکر شاعت الله شدیم. المستفاد من عدلت الخمس کما انه قدس الله نفسه ایزا ملتزمن به هازا فی باب الخمس ذکره قدس الله نفسه صحاب الهوزه فی کتاب الخمس ان الخمس يتعلق بالارباح من الاول لا انه يتعلق الخمس بعد تمامیت السنه بل من اول ظهور الرب و فصول الرب في المال يتعلق به الخمس و يكون الخمس لأهل الخمس غايته ان الأئمة سلام الله عليهم من باب الرزق رخصوا للمالك في التصرف له ان يصرفه في مؤونته معونة عياله و غیر ذالک مما يحتاج اليه ترخیص في التصرف فهو لم يملك الا غیر مقدار الخمس اذن لا يدخل في موضوع الزکاة سوا ان كان وجوب في آخر السنة بالعدا ام لم يكن وجوب ليس الرافع لموضوع الزكاة هو وجوب الخمس على ما هو محل كلامنا يعني نفرض تكليفين وأن يكون أحد التكليفين رافعا لموضوع التكليف الثاني هذا غير متحقق في المقام بل في المقام أحد الوزعين رافع لموضوع الوزع الثاني ولی موضوع التکلیف الثانی لتکلیف الاول رافعان فإن المفروض ان العشرین الاول بمجرد انها دخلت فی ملک الانسان وقد فرضنا انها من الارباح فقد تعلق بها الخمس على ما هو مورد الروایه لو ان خیاطا حات ثوبا بخمسة دوانیر فلنا منه دانق واحد من الاول ولا يحتاج الى مزی السنه مزی السنه انما هو ارفاق اذن متى ملك هذا الشخص 40 شاتن ليتعلق بها الزكاة تكليفا او وضعا. الموضوع مرتفع بتعلق الخمس من الأول لا بمزي سنة، وأن التكليف بالخمس رافع لموضوع التكليف بالزكاة كما هو صريح كلامه قدس الله نفسه. وأما المتعلق